صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا والمشايخ ولوالديه ولنا وللحاضرين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، نواصل قراءة تفسيره الجامع لأحكام القرآن. قال رحمه الله: الباب الثالث في التأمين، وفيه ثمان مسائل. الأولى: يسن لقارئ القرآن أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة بعد سكتة على نون ولا الضالين آمين، ليتميز ما هو قرآن مما ليس بقرآن. الثانية: ثبت في الأمهات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فترتبت المغفرة للذنب على مقدمات أربع تضمنها هذا الحديث. الأولى: تأمين الإمام. الثانية: تأمين من خلفه. الثالثة: تأمين الملائكة. الرابعة: موافقة التأمين. قيل في الإجابة، وقيل في الزمن، وقيل في الصفة من إخلاص الدعاء لقوله عليه السلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. الثالثة: روى أبو داود عن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري، وكان من الصحابة، فيحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير: ألا أخبركم عن ذلك؟ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال له رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ قال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال له: اختم يا فلان وأبشر. قال ابن عبد البر: أبو زهير النميري اسمه يحيى بن نفير، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم. وقال وهب بن منبه: آمين أربعة أحرف يخلق الله من كل حرف ملكا يقول: اللهم اغفر لك، اللهم اغفر لكل من قال آمين. وفي الخبر: لقنني جبريل آمين عند فراغي من فاتحة الكتاب وقال: إنه كالخاتم على الكتاب. وفي حديث آخر: آمين خاتم رب العالمين. قال الهروي: قال أبو بكر: معناه أنه طابع الله على عباده، لأنه يدفع به عنهم الآفات والبلايا، فكان كخاتم الكتاب الذي يصونه ويمنع من إفساده وإظهار ما فيه. وفي حديث آخر: آمين درجة في الجنة. قال أبو بكر: معناه أنه حرف يكتسب به قائله درجة في الجنة. الرابعة: معنى آمين عند أكثر أهل العلم: اللهم استجب لنا، وضع موضع الدعاء. وقال قوم: هو اسم من أسماء الله. روي عن جعفر بن محمد ومجاهد وهلال بن يساف ورواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح قاله ابن العربي. وقيل معنى آمين: كذلك فليكن، قاله الجوهري. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما معنى آمين؟ قال: رب افعل. وقال مقاتل: هو قوة للدعاء واستنزال للبركة. وقال الترمذي: معناه: لا تخيب رجاءنا. الخامسة: وفي آمين لغتان: المد على وزن فاعل كياسين، والقصر على وزن يمين. قال الشاعر في المد: يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمينا. وقال آخر: آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أبلغها الألفين آمينا. وقال آخر فقصر: تباعد مني فطحل إذ سألته أمين، فزاد الله ما بيننا بعدا. وتشديد الميم خطأ، قاله الجوهري. وقد روي عن الحسن وجعفر الصادق التشديد، وهو قول الحسين بن الفضل: من أما إذا قصد، أي نحن قاصدون نحوك. ومنه قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام حكاها أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري. قال الجوهري: وهو مبني على الفتح، مثل أين وكيف لاجتماع الساكنين، وتقول منه أمن فلان تأمينها. السادسة: اختلف العلماء هل يقولها الإمام وهل يجهر بها، فذهب الشافعي ومالك في رواية المدنيين إلى ذلك، وقال الكوفيون وبعض المدنيين لا يجهر بها، لا يجهر بها، وهو قول الطبري، وبه قال ابن حبيب من علمائنا. وقال ابن بكير: هو مخير. وروى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لا يقول آمين، وإنما يقول ذلك من خلفه، وهو قول ابن القاسم والمصريين من أصحاب مالك. وحجتهم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم لا يؤمكم أحدكم لا يؤمكم لا يؤمكم أحدكم فإذا كبر
ثم ليؤمكم أحدكم.
أحسن الله عليكم سيدنا، نعم، فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وذكر الحديث، أخرجه مسلم. ومثله حديث سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه مالك. والصحيح الأول لحديث وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين يرفع بها صوته، أخرجه أبو داود والدارقطني. وزاد قال أبو بكر: هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة، هذا صحيح والذي بعده. وترجم البخاري باب جهر الإمام بالتأمين وقال عطاء: آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. قال الترمذي: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يرفع الرجل صوته بتأمين لا يخفيها. وبه يقول الشافعي أحمد وإسحاق. وفي الموطأ والصحيحين قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترك الناس آمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. وأما حديث أبي موسى وسمي فمعناهما التعريف بالموضع الذي يقال فيه آمين، وهو إذا قال الإمام ولا الضالين، ليكون قولهما معا، ولا يتقدموه بقول آمين لما ذكرناه، والله أعلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. وقال ابن نافع في كتاب ابن الحارث: لا يقولها المأموم إلا أن يسمع الإمام يقول ولا الضالين، وإن كان ببعد لا يسمعه فلا يقل. وقال ابن عبدوس: يتحرى قدر القراءة ويقول آمين. السابعة:
كأن هذا الحديث والروايات الواردة فيه والله أعلم من باب تعليم ما لم يكن معلوما، ففيه كذلك وهو مما وقع فيه الخلاف: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وفيه نفس هذا الترتيب يعني، فكأنه لم يقصد به تعليم كل شيء وإنما تعليم ما ليس بمعلوم، وأما المعلوم فهو مقرر عند السامع.
نعم، أحسن الله إليكم. قال السابعة: قال أصحاب أبي حنيفة: الإخفاء بآمين أولى من الجهر بها، لأنه دعاء، وقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قالوا: والدليل عليه ما روي في تأويل قوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما، قال: كان موسى يدعو وهارون يؤمن فسماهما الله داعيين. والجواب أن إخفاء الدعاء إنما كان أفضل لما يدخله من الرياء، وأما ما يتعلق بصلاة الجماعة فشهودها إشهار شعار ظاهر وإظهار حق وإظهار حق يندب العباد إلى إظهاره. وقد ندب الإمام إلى إشهار قراءة الفاتحة المشتملة على الدعاء والتأمين في آخرها، فإذا كان الدعاء مما يسن الجهر فيه فالتأمين على الدعاء تابع له وجار مجراه، وهذا بين. الثامنة، كلمة آمين لم تكن قبلنا إلا لموسى وهارون عليهما السلام. ذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا زربي مؤذن مسجد هشام بن حسان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا رزين
نعم،
مؤذن مسجد هشام بن حسان. نعم.
وكذا أشار إليه في الهامش. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا.
يعني
نعم. قال
شرط
قال
لها
رسول
صوبها ولا قال في نسخة؟
قال تحرف في النسخ وميم إلى رزين.
حرف، يعني هو يجزم بأن رزين محرف يعني.
الله
هكذا
أعلم.
قال حدثنا مين؟
قال
زربي.
قال حدثنا زربي مؤذن مسجد هشام.
وضبطه هكذا
نعم، بفتح الزاي وسكون الراء. نعم،
وعزى هذا إلى مصدر مثلا أو كذا.
لا، ذكر في الهامش فقط نسخة الرسالة قال تحرف في النسخ وبين قوسين ميم إلى رزين.
وهذه طبعة الرسالة.
نعم سيدنا،
نعم تفضل.
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قال
عزا قول في نهاية
تفضل
القول
دكتور.
عزاه إلى نوادر الأصول. نعم، في نهاية القول عزاه إلى نوادر الأصول قال زربي وهو ابن عبد
وعبد
الله
الحكيم
الأزدي.
تلميذ
قال الترمذي نعم له أحاديث مناكير عن أنس بن مالك وغيره إلى نهاية القول.
نعم ده في عزو الحديث.
نعم.
نعم جزاكم الله خير.
نعم، أحسن الله عليك.
آمين.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى أمتي ثلاثا لم يعط أحدا قبلهم، السلام عفوا السلام هو تحية أهل الجنة وصفوف الملائكة وآمين إلا ما كان من موسى وهارون. قال أبو عبد الله معناه أن موسى دعا على فرعون وأمن هارون، فقال الله تبارك اسمه عندما ذكر دعاء موسى في تنزيله قد أجيبت دعوتكما، ولم يذكر مقالة هارون. وقال موسى ربنا، فكان من هارون التأمين فسماه داعيا في تنزيله إذ صير ذلك منه دعوة. وقد قيل إن آمين خاص لهذه الأمة
هذه المواضع
لمن
اللي فيها قال أبو عبد الله موجودة في نسخة عالم الكتب عند الشيخ عبد الرحمن. وهي في الرسالة صح شيخ شريف؟
في طبعة الرسالة بعد الحديث قال قال أبو عبد الله.
نعم. وأبو عبد الله هو نفسه مؤلف الكتاب الإمام القرطبي على عادتهم في الكتب القديمة يعني. كذلك في عالم الكتب فيه قال أبو عبد الله.
نعم، عندي هكذا.
تمام، جزاكم الله خير. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله عليك. قال وقد قيل إن آمين خاص لهذه الأمة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. أخرجه ابن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث. وأخرج أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين. قال علماؤنا رحمة الله عليهم إنما حسدنا أهل الكتاب لأن أولها حمد لله وثناء عليه، ثم خضوع له واستكانة، ثم دعاء لنا بالهداية إلى الصراط المستقيم، ثم الدعاء عليهم مع قولنا آمين.
نعم جزاكم الله خيرا.
آمين وجزاكم الله خيرا.
عبد الرحمن.
نعم شيخ، السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا واجزنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: الباب الرابع فيما تضمنته الفاتحة من المعاني والقراءات والإعراب وفضل الحامدين، وفيه 36 مسألة. الأولى قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله. روى أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد الحمد لله قال صدق عبدي الحمد لي. وروى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وقال الحسن: ما من نعمة إلا والحمد لله أفضل منها. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ،
ضلال
إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. أحسن الله إليكم. وفي نوادر الأصول عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا كلها بحذافيرها بيد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكانت الحمد لله أفضل من ذلك. قال أبو عبد الله: معناه عندنا أنه قد أعطي الدنيا ثم أعطي على أثرها هذه الكلمة حتى نطق بها، فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها، لأن الدنيا فانية والكلمة باقية، وهي من الباقيات الصالحات. قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقيل في بعض الروايات: لكان ما أعطى أكثر مما أخذ، فصير الكلمة إعطاء من العبد والدنيا أخذا من الله. فهذا في التدبير كذلك يجري في الكلام، أن هذه الكلمة من العبد والدنيا من الله، وكلاهما من الله في الأصل. الدنيا منه والكلمة منه، أعطاه الدنيا فأغناه وأعطاه الكلمة فشرفه بها في الآخرة. وروى ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعد إلى السماء وقال: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله عز وجل وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله له: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. قال أهل اللغة: أعضل الأمر اشتد واستغلق، والمعضلات بتشديد الضاد الشدائد، وعضلت المرأة والشاة إذا نشب ولدها فلم يسهل مخرجه فلم يسهل مخرجه بتشديد الضاد أيضا. فعلى هذا يكون أعضلت الملكين أو عضلت الملكين بغير باء، والله أعلم. وروي عن مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. وذكر الحديث
وما
الثاني
معنى قوله أو عضلت الملكين بغير تاء؟
بغير باء.
بغير باء، بالملكين يعني. تمام، نعم،
أحسن الله عليك.
فهمت.
الثانية: اختلف العلماء أيما أفضل، قول العبد الحمد لله رب العالمين أو قول لا إله إلا الله. فقال طائفة: قوله الحمد لله رب العالمين أفضل، لأن في ضمنه التوحيد الذي هو لا إله إلا الله، ففي قوله توحيد وحمد، وفي قوله لا إله إلا الله توحيد فقط. وقال الطائفة: لا إله إلا الله أفضل، لأنها تدفع الكفر والإشراك، وعليها يقاتل الخلق أو يقاتل الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. وعليها يقاتل الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. اختار هذا القول ابن عطية قال: والحاكم بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الثالثة: أجمع المسلمون على أن الله محمود على سائر نعمه، وأن مما أنعم الله به الإيمان، فدل على أن الإيمان فعله وخلقه، والدليل على ذلك قوله رب العالمين. والعالمون جملة المخلوقات، ومن جملتها الإيمان، لا كما قال القدرية إنه خلق لهم على ما يأتي بيانه. الرابعة: الحمد في كلام العربي معناه الثناء الكامل، والألف واللام لاستغراق الجنس من المحامد، فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه، إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد جمع لفظ الحمد جمع القلة في قول الشاعر: وأبلج محمود الثناء خصصته بأفضل أقوالي وأفضل أحمدي. فالحمد نقيض الذم، تقول
هكذا
حامد
مضبوط. وأبلج محمودة محمودي
محمودي، إنما أبلج
محمودي.
ليست مشكولة.
نعم
أحسن الله إليك.
تمام.
فالحمد نقيض الذم، تقول حمدت الرجل أحمده حمدا فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر، والمحمد الذي كثرت خصاله المحمودة. قال الشاعر: إلى الماجد القرم الجواد المحمدي، وبذلك سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشاعر: فشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، والمحمدة خلاف المذمة، وأحمد الرجل صار أمره إلى الحمد، وأحمدته وجدته محمودا. تقول: وأتيت موضع كذا فأحمدته، أي صادفته محمودا موافقا، وذلك إذا رضيت سكناه أو مرعاه. ورجل حمادة مثل همزة، يكثر حمد الأشياء ويقول فيها أكثر مما فيها. وحمدت النار بالتحريك صوت التهابها. الخامسة: ذهب أبو جعفر الطبري وأبو العباس المبرد إلى أن الحمد وأبو العباس المبرد إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد سواء وليس بمرضي، حكاه أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب الحقائق له عن جعفر الصادق وابن عطاء. قال ابن عطاء: معناه الشكر لله، إذ كان منه الامتنان على تعليمنا إياه حتى حمدناه. واستدل الطبري على أنهما بمعنى بصحة قولك الحمد لله شكرا. وقال ابن عطية: وفي الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه، لأن قولك شكرا إنما خصصت به الحمد لأنه على نعمة من النعم. وقال بعض العلماء: إن الشكر أعم من الحمد، لأنه باللسان وبالجوارح والقلب، والحمد إنما يكون باللسان خاصة. وقيل: الحمد أعم لأن فيه معنى الشكر ومعنى المدح، وهو أعم من الشكر لأن الحمد يوضع موضع الشكر، ولا يوضع الشكر موضع الحمد. وروي عن ابن عباس أنه قال: الحمد لله كلمة كل شاكر. وإن آدم عليه السلام قال حين عطس: الحمد لله. وقال الله لنوح عليه السلام: فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وقال في قصة داود وسليمان: قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فهي كلمة كل شاكر. قلت:
في
الصحيح أن
قول
الحمد،
الإمام قال ابن عطية، وسبق معنا في هذا اللقاء مرة أو مرتان، أنه يعتني بكتاب ابن عطية عناية كبيرة، وبعض أهل العلم سمعته أو قرأت له يقول إني أصل الكتاب كتاب الجامع هو كتاب ابن عطية، وأنه في ذلك مثل شرح القاضي عياض مع شرح الإمام النووي في صحيح مسلم، فالله أعلم يعني، فسيظهر لنا هذا إن شاء الله.
نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت: الصحيح أن الحمد ثناء على المحمود بصفاته من غير سبق إحسان، والشكر ثناء على المشكور بما هو أولى من الإحسان بما أولى من الإحسان والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان. وعلى هذا الحد قال علماؤنا: الحمد أعم من الشكر، لأن الحمد يقع على الثناء وعلى التحميد وعلى الشكر، والجزاء مخصوص إنما يكون مكافأة لمن أولاك معروفا. فصار الحمد أعم في الآية لأنه يزيد على الشكر، ويذكر الحمد بمعنى الرضا، يقال: بلوته فحمدته، أي رضيته. ومنه قوله تعالى مقاما محمودا، قال عليه السلام: أحمد إليكم غسل الإحليل، أي أرضاه لكم. ويذكر عن جعفر الصادق في قوله: الحمد لله من حمده بصفاته كما وصف نفسه فقد حمد، فقد حمد
من حمده،
من حمده بصفاته
أيوه
كما وصف نفسه فقد حمد. نعم، أحسن الله إليكم. لأن الحمد حاء وميم ودال، فالحاء من الوحدانية، والميم من الملك من الملك، والدال من الديمومية، فمن عرفه بالوحدانية والديمومية والملك فقد عرفه، وهذا هو حقيقة الحمد لله. وقال شقيق ابن ابراهيم في تفسير الحمد لله، قال هو على 3 اوجه، اولها اذا اعطاك الله شيئا تعرف من اعطاك، والثاني ان ترضى بما اعطاك، والثالث ما دامت قوته في جسدك الا تعصيه. فهذه شرائط الحمد. السادسه، اثنى الله سبحانه بالحمد على نفسه، وافتتح كتابه بحمده، ولم ياذن في ذلك لغيره، بل نهاهم عن ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه عليه السلام، فقال فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. وقال عليه السلام احسوا في وجوه المداحين التراب. رواه المقداد، وسيأتي القول فيه في النساء إن شاء الله تعالى. فمعنى الحمد لله رب العالمين أي سابق الحمد مني لنفسي قبل أن يحمدني أحد من العالمين، وحمدي نفسي لنفسي في الأزل لم يكن بعلة، وحمدي الخلق مشوب بالعلل.
هذا بيت
قال
شعر،
علماؤنا، نعم
هذا شعر،
ما سمعت،
هذا بيت شعر، قول شاعر يعني.
لا هو كان يقول يعني الله عز وجل يقول حمدي لنفسي، حمدي نفسي لنفسي في الأزل لم يكن بعلة، وحمد الخلق لي مشوب بالعلل، وحمدي الخلق
قال فمعنى الحمد لله رب العالمين أي سبق الحمد مني لنفسي قبل أن يحمدني أحد من العالمين. وحمدي نفسي لنفسي في الأزل لم يكن بعلة، وحمدي الخلق مشوب بالعلل. نعم.
عندي يا سيدنا وحمد الخلق بدون ياء.
يعني وحمد الخلق. نعم.
نعم، وأشرف الحاشية قال تحرف في ميم إلى وحمدي.
نعم.
نقرأ على هذا.
نعم.
نعم إن شاء الله.
وحمد الخلق مشوب بالعلل.
لا بأس، نبهنا عليها ونقرأها على أي وجه. نعم.
أحسن الله إليكم.
فاهم كده.
وحمد الخلق مشوب بالعلل. قال علماؤنا فيستقبح من المخلوق الذي لم يعطى الكمال أن يحمد نفسه ليستجلب لها المنافع ويدفع عنها المضار. وقيل لما علم سبحانه عجز عباده عن حمده حمد نفسه بنفسه لنفسه في الأزل، فاستفراغ طوق عباده هو محل العجز عن حمده. ألا ترى سيد المرسلين كيف أظهر العجز بقوله لأحصي ثناء عليك، وأنشدوا إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني. وقيل حمد نفسه في الأزل لما علم من كثرة نعمه على عباده وعجزهم عن القيام بواجب حمده، فحمد نفسه عنهم لتكون النعمة أهناء لديهم، حيث أسقط عنهم به ثقل المنة. السابعة، وأجمع القراء السبعة وجمهور الناس على رفع الدال من الحمد لله، وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج الحمد لله بنصب الدال، وهذا على إضمار فعل، ويقال الحمد لله بالرفع مبتدأ وخبر، وسبيل الخبر أن يفيد. فما الفائدة في هذا الجواب؟ أبو أن سيبويه قال إذا قال الرجل الحمد لله بالرفع ففيه من المعنى مثل ما في قولك حمدت الله حمدا، إلا أن الذي يرفع الحمد يخبر أن الحمد منه ومن جميع الخلق لله، والذي ينصب الحمد يخبر أن الحمد منه وحده لله. وقال غير سيبويه إنما يتكلم بهذا تعرضا لعفو الله ومغفرته وتعظيما له وتمجيدا، فهو خلاف معنى الخبر، وفيه معنى السؤال، وفي الحديث من شغل. وقال غير سيبويه إنما يتكلم بهذا تعرضا لعفو الله ومغفرته وتعظيما له وتمجيدا، فهو خلاف معنى الخبر، وفيه معنى السؤال، وفي الحديث من شغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وقيل إن مدحه عز وجل لنفسه وثناءه عليها ليعلم ذلك عباده، فالمعنى على هذا قولوا الحمد لله. قال الطبري الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال قولوا الحمد لله، وعلى هذا يجيء قولوا إياك، وهذا من حذف العرب ما يدل ظاهر الكلام عليه، كما قال الشاعر: وأعلم أنني سأكون رمسا إذا سار النواعج لا يسير، فقال السائلون لمن حفرتم، فقال القائلون لهم وزير، المعنى المحفور له وزير، فحذف لدلالة ظاهر الكلام عليه، وهذا كثير. وروي عن ابن أبي عبلة الحمد لله بضم الدال واللام على إتباع الثاني الأول، بضم الدال واللام الحمد لله هكذا.
وروي عن ابن أبي عبلة الحمد لله هكذا صحيح، ضم الدال وضم اللام
نعم،
على إتباع
أحسن الله،
الثاني اللي هو اللام الأولى اللي هو الدال،
نعم
بدل
أحسن الله إليك،
الحمد لله بكسر الله.
نعم
نعم
أحسن الله إليك،
نعم
بضم الدال واللام على إتباع الثاني الأول، وليتجانس اللفظ، وطلب التجانس في اللفظ كثير في كلامهم، نحو أجوءك وهو منحدر من الجبل، بضم الدال والجيم، قال اضرب الساقين أمك هابل، بضم النون لأجل ضم الهمزات، وفي قراءة لأهل مكة مروا دفين بضم الراء إتباعا للميم، وعلى ذلك مقتلين بضم القاف، وقالوا لأمك
لأمك.
فكسروا الهمزة إتباعا لله لأمك.
نعم.
صلى الله عليه وأنشد وأنشد لنعمان بن بشير: ويلي 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 امها في هواء الجو طالبة، ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب. الأصل ويل لأمها، فحذفت اللام الأولى واستثقل ضم الهمزة بعد الكسرة فنقلها للام، ثم أتبع اللام الميم. وروي عن الحسن بن أبي الحسن وزيد بن علي الحمد لله بكسر الدال على إتباع الأول الثاني. الثامنة قوله تعالى: رب العالمين، أي مالكهم، وكل من ملك شيئا فهو ربه، فالرب المالك. وفي الصحاح: والرب اسم من أسماء الله تعالى، ولا يقال في غيره إلا بالإضافة، وقد قالوا في الجاهلية للمالك. قال الحارث بن حليزة: وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين، والبلاء بلاء، والرب السيد. ومنه قوله تعالى: اذكرني عند ربك، وفي الحديث: أن تلد الأمة وبتها سيدتها، وقد بينا في كتاب التذكرة. والرب المصلح والمدبر والجابر والقائم. قال الهروي وغيره: يقال
هي
لمن قال
حلذة هكذا صحيح؟
نعم حلذة،
نعم.
أرجع إليها.
والرب السيد، لا لا
صلى أحسن الله عليك. والرب السيد. ومنه قوله تعالى: اذكرني عند ربك، وفي الحديث: أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها، وقد بيناه في كتاب التذكرة. والرب المصلح والمدبر والجابر والقائم. قال الهروي وغيره: يقال لمن قام بإصلاح شيء وإتمامه قد ربه يربه، فهو رب له وراب. ومنه سمي الربانيون لقيامهم بالكتب. وفي الحديث: هل لك من نعمة تربها عليه، أي تقوم بها وتصلحها. والرب المعبود. ومنه قول الشاعر: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ويقال على التكثير: رباه ورببه ورببت وربته. حكاه النحاس
بالتاء
وفي الصحاح: ورب فلان ورب،
وربته
نعم
عندي هكذا
نعم تشديد الباء وفتح التاء
وتاء
مع
مفتوحة.
التخفيف، نعم
وربته نعم
حسن الله. وفي الصحاح: ورب فلان ولده يربه ربا، ورببه وترببه بمعنى أي رباه، والمربوب المربى. التاسعة قال بعض العلماء إن هذا الاسم هو الاسم الأعظم، هو اسم الله الأعظم لكثرة دعوة الداعين به. وتأمل ذلك في القرآن كما في آخر آل عمران وسورة إبراهيم وغيرهما، ولما يشعر به هذا الوصف من الصلة بين الرب والمربوب مع ما يتضمنه من العطف والرحمة والافتقار في كل حال. واختلف في اشتقاقه، فقيل إنه مشتق من التربية، فالله سبحانه وتعالى مدبر لخلقه ومربيهم، ومنه قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. سمى بيت ذواتي ربيبه بطبيعه الزوج لها، فعلى انه مدبر لخلقه ومربيهم يكون صفه فعل، وعلى ان الرب بمعنى الملك والسيد يكون صفه ذات. العاشره: متى ادخلت اللام والالف واللام على رب اختص اختص الله تعالى به، لانها للعهد، حذفت منه صار مشتركا بين الله وبين عباده، فيقال: الله رب العباد، وزيد رب الدار. فالله سبحانه رب الأرباب، يملك المالك والمملوك، وهو خالق ذلك ورازقه، وكل رب سواه غير خالق ولا رازق، وكل مملوك فمملك بعد أن لم يكن، ومنتزع ذلك من يده، وإنما يملك شيئا دون شيء. وصفة الله تعالى مخالفة لهذه المعاني، فهذا الفرق بين صفة الخالق والمخلوقين.
نعم،
الحادية
جزاكم الله
عشرة
خيرا.
وإياكم شيخنا، حسن الله عليكم.
دكتور عصام.
نعم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى الإمام القرطبي. قال الحادية عشرة قوله تعالى: العالمين. اختلف أهل التأويل في العالمين اختلافا كثيرا، فقال قتادة: العالمون جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله تعالى، ولا واحد له من لفظه، مثل رهط وقوم. وقيل: أهل كل زمان عالم، قاله الحسين بن الفضل لقوله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين، أي من الناس. وقال العجاج: فخندف هامة هذا العالم، فخندف هامة هذا العالم. وقال جرير الخطفي: تنصفه البرية وهو سام، ويضحي العالمون له عيالا. وقال ابن عباس: العالمون الجن والإنس. دليله قوله تعالى: هي
ضبطها. وقال جرير، وزاد كلمة ابن، وقال جرير ابن الخطف هكذا
لا، عندي الخطفي.
بياء يعني،
نعم، في
والفاء
ميم
مكسورة.
والبيت في ديوانه، يعني عندي
نعم،
الخطفي بن ابن الخطف، عندي جرير الخطف، جرير الخطف بدون ابن.
ماشي ماشي، مش مشكلة. الابن والفاء مفتوحة وبعدها ألف، الخطفاء.
نعم مفتوحة، نعم.
تمام، نعم.
وقال جرير الخطف: تنصفه البرية وهو سام، ويضحي العالمون له عيالا. وقال ابن عباس: العالمون الجن والإنس. دليله قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، ولم يكن نذيرا للبهائم. وقال الفراء وأبو عبيدة: العالم عبارة عمن يعقل، وهم أربعة أمم: الإنس والجن والملائكة والشياطين. ولا يقال للبهائم.
أربع أمم ولا أربعة أمم؟
عندي أربعة أمم،
بتاء
نعم بتاء،
الأصل فيها أربع، صحيح؟
نعم بتاء، هم مؤنث،
حذف التاء يعني، لأن المعدود
أحسن
مؤنث.
مصر، نعم أحسن الله. وهم أربع أمم: الإنس والجن والملائكة والشياطين. ولا يقال للبهائم عالم، لأن هذا الجمع إنما هو جمع من يعقل خاصة. قال الأعشى: ما إن سمعت بمثلهم في العالمين. وقال زيد بن أسلم: هم المرتزقون. ونحوه قول أبي عمرو بن العلاء: هم الروحانيون، وهو معنى قول ابن عباس أيضا: كل ذي روح دب على وجه الأرض. وقال وهب ابن منبه: إن لله عز وجل 18,000 عالم، الدنيا عالم منها. وقال أبو سعيد الخدري: إن لله 40,000 عالم، الدنيا من شرقها إلى غربها عالم واحد. وقال مقاتل: العالمون 80,000 عالم، 40,000 عالم في البر، و40,000 عالم في البحر. وروى الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: الجن عالم، والإنس عالم، وسوى ذلك للأرض أربع زوايا، في كل زاوية 1500 عالم خلقهم لعبادته. قلت: والقول الأول أصح هذه الأقوال، لأنه شامل لكل مخلوق وموجود. دليله قوله تعالى: قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. وهو مأخوذ من العلم والعلامة لأنه يدل على موجده، كذا قال الزجاج: قال العالم كل ما خلقه الله في الدنيا والآخرة. وقال الخليل: العلم والعلامة والمعلم ما دل على الشيء، فالعالم دال على أن له خالقا ومدبرا، وهذا واضح. وقد ذكر أن رجلا قال بين يدي الجنيد: الحمد لله، فقال له: أتمها كما قال الله، قل رب العالمين. فقال الرجل: ومن العالمين؟ حتى تذكر مع الحق. قال: قل يا أخي، فإن المحدث إذا قرن مع القديم لا يبقى له أثر. الثانية عشرة: يجوز الرفع والنصب في رب، فالنصب على المدح والرفع على القطع، أي هو رب العالمين. الثالثة عشرة: قوله تعالى الرحمن الرحيم، وصف نفسه تعالى بعد رب العالمين بأنه الرحمن الرحيم، لأنه لما كان في اتصافه برب العالمين ترهيب قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترغيب، ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه، فيكون أعون على طاعته وأمنع، كما قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال: غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب ذي الطول. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وقد تقدم ما في هذين الاسمين من المعاني، فلا معنى لإعادته. الرابعة عشرة: قوله تعالى مالك يوم الدين، قرأ محمد بن السمي فعي بنصب مالك. نعم عندي فعل. نعم
عندي بقوف
السميفع اليماني.
نعم
نعم. قرأ محمد بن السميفع بنصب مالك، وفيه أربع لغات: مالكي وملكي وملكي مخففة من ملكي ومليكي. قال الشاعر: وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أبينا. نعم
نعم.
وأيام لنا غر طوال.
وانحباس الصوت أحيانا عند الدكتور عصام ولا عندي أنا؟ الشيخ عبد الرحمن.
نعم بس أحيانا كده
يسير شيء.
طب تمام تمام
يحصل لكن يسير.
نعم تفضل دكتور عصام.
وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا. وقال آخر: فاقنع بما قسم المليك، فإننا قسم الخلائق بيننا علامها. الخلائق الطبائع التي جبل الإنسان عليها. وروي عن نافع إشباع الكسرة في ملكي، فيقرأ ملكي على لغة من يشبع الحركات، وهي لغة للعربي ذكرها المهدوي وغيره. الخامسة عشرة: اختلف العلماء أيما أبلغ، ملكي أو مالكي، والقراءتان مرويتان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ذكرهما الترمذي. فقيل مالكي أعم وأبلغ من مالكي، إذ كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا، ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك، قاله أبو عبيدة والمبدل. وقيل مالكي أبلغ، لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم، فالمالك أبلغ تصرفا وأعظم، إذ إليه إجراء قوانين الشرع ثم عنده زيادة التملك. وقال أبو علي: حكى أبو بكر ابن السراج عن بعض من اختار القراءة بملك أن الله سبحانه قد وصف نفسه بأنه مالك كل شيء بقوله رب العالمين، فلا فائدة في قراءة من قرأ مالكي لأنها تكرار. قال أبو علي: ولا حجة في هذا، لأن في تنزيل أشياء على هذه الصورة تقدم العام ثم ذكر الخاص كقوله هو الله الخالق البارئ المصور، فالخالق يعم وذكر المصور لما فيه من التنبيه على الصنعة ووجود الحكمة. وكما قال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، بعد قوله الذين يؤمنون بالغيب، والغيب يعم الآخرة وغيرها، ولكن ذكرها لعظمها والتنبيه على وجوب اعتقادها والرد على الكفرة الجاحدين لها. وكما قال: الرحمن الرحيم، فذكر الرحمن الذي هو عام وذكر الرحيم بعده لتخصيص المؤمنين به في قوله وكان بالمؤمنين رحيما. وقال أبو حاتم: إن مالكا أبلغ في مدح الخالق من ملك وملك، وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك، والفرق بينهما أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك، وإذا كان الله تعالى مالكا كان ملكا. واختار قول القاضي أبو بكر بن العربي وذكر ثلاثة أوجه: الأول أنك تضيفه إلى الخاص والعام فتقول مالك الدار والأرض والثوب كما تقول مالك الملوك. الثاني أنه يطلق على مالك القليل والكثير، وإذا تأملت هذين القولين وجدتهما واحدا. والثالث أنك تقول مالك الملك ولا تقول ملك الملك. قال ابن الحصاري: إنما كان ذلك لأن المراد من مالك الدلالة على الملك بكسر الميم، وهو لا يتضمن الملك بضم الميم، وملك يتضمن الأمرين جميعا، فهو أولى بالمبالغة، ويتضمن أيضا الكمال، ولذلك استحق الملك على من دونه. ألا ترى إلى قول الله تعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ولهذا قال عليه السلام: الإمامة في قريش، وقريش أفضل قبائل العرب، والعرب أفضل من العجم وأشرف، وتضمن الاقتدار والاختيار، وذلك أمر ضروري في الملك إن لم يكن قادرا مختارا نافذا حكمه وأمره، قهره عدوه وغلبه غيره وازدرته رعيته. ويتضمن البطش والأمر والنهي والوعد والوعيد، ألا ترى إلى قول سليمان عليه السلام: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا، إلى غير ذلك من الأمور العجيبة والمعاني الشريفة التي لا توجد في المالك. قلت: وقد احتج بعضهم على أن مالكا أبلغ لأن فيه زيادة حرف، فلقارئه عشر حسنات زيادة على من قرأ ملك. قلت: هذا نظر إلى الصيغة لا إلى المعنى، وقد ثبت القراءة بملك، وفيه من المعنى ما ليس في مالك على ما بينا، والله أعلم. السادسة عشرة: لا يجوز أن يسمى أحد بهذا الاسم ولا يدعى به إلا الله تعالى. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. زاد مسلم: لا ملك إلا الله عز وجل. قال سفيان: مثل شاه شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو الشيباني عن أقنع فقال أوضع. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله سبحانه. قال ابن الحصار: وكذلك ملك يوم الدين ومالك الملك، لا ينبغي أن يختلف في أن هذا محرم على جميع المخلوقين كتحريم ملك الأملاك سواء. وأما الوصف بمالك وملك وهي السابعة عشرة، فيجوز أن يوصف بهما من اتصف بمفهومهما. قال الله العظيم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال صلى الله عليه وسلم: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة. الثامنة عشرة: إن قال قائل: كيف قال مالك يوم الدين ويوم الدين لم يوجد بعد، فكيف وصف نفسه بملك ما لم يوجده؟ قيل له اعلم ان مالكا اسم فاعل من ملك يملك، واسم الفاعل في كلام العرب قد يضاف الى ما بعده وهو بمعنى الفعل المستقبلي، ويكون ذلك عندهم كلاما سديدا معقولا صحيحا، فقولك هذا ضارب زيدا غدا اي سيضرب زيدا، وكذلك هذا حاج بيت الله في العام المقبل تاويله سيحج في العام المقبل. افلا ترى ان الفعل قد نسب اليه وهو لم يفعله بعد، وانما اريد به الاستقبال، فكذلك قوله عز وجل مالك يوم الدين على تاويل الاستقبال اي سيملك يوم الدين او في يوم الدين اذا حضر. ووجه ثان ان يكون تاويل المالك راجعا الى القدره، يعني انه قادر في يوم الدين او على يوم الدين واحداثه، لان المالك للشيء هو المتصرف في الشيء القادر عليه، والله عز وجل مالك الاشياء كلها ومصرفها على ارادته لا يمتنع عليه منها شيء. والوجه الاول امس بالعربيه وانفذ في طريقها، قاله ابو القاسم الزجاجي. ووجه ثالث فيقال لما خصص يوم الدين وهو مالك يوم الدين وغيره؟ قيل له لان في الدنيا كانوا منازعين في الملك مثل فرعون ونمرود وغيرهما، وفي ذلك اليوم لا ينازعه احد في ملكه وكلهم خضعوا له، كما قال تعالى لمن الملك اليوم، فاجاب جميع الخلق لله الواحد القهار، ولذلك قال مالك يوم الدين اي في ذلك اليوم لا يكون مالك ولا قاض ولا مجاز غيره سبحانه لا اله الا هو. التاسعه عشره إن وصف الله سبحانه بأنه ملك كان ذلك من صفات ذاته، وإن وصف بأنه مالك كان ذلك من صفات فعله. الموفية العشرين اليوم عبارة عن وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس، فاستعير فيما بين مبتدأ القيامة إلى وقت استقرار أهل الدارين فيهما، وقد يطلق اليوم على الساعة منه، قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وجمع يوم أيام وأصله أيوام، فأضغم وربما عبروا عن الشدة باليوم، يقال يوم أيوم كما يقال ليلة الليلاء. قال الراجز نعم أخو الهجاء في اليوم اليمي، وهو مقلوب منه أخر الواو وقدم الميم، ثم قلبت الواو ياء حيث صارت طرفا، كما قالوا أدل في جمع دلو. الحادية والعشرون الدين الجزاء على الأعمال. الحادية والعشرون الدين الجزاء على الأعمال والحساب بها، كذلك قال ابن عباس وابن مسعود وابن جريج وقتادة وغيرهم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي حسابهم، وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت واليوم تجزون ما كنتم تعملون، وقال أئنا لمدينون أي مجزيون محاسبون، وقال لبيد حصادك يوما ما زرعت وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن. آخر إذا ما رمونا رميناهم ودناهم مثل ما يقرضون، إذا ما رمونا رميناهم ودناهم مثل ما يقرضون.
ودناهم ولا ودناهم؟
ودناهم. آخر واعلم يقينا أن ملكك زائل، واعلم بأنك ما تدين تدان. وحكى أهل اللغة دينته بفعله دينا بفتح الدال ودينا بكسرها جزيته، ومنه الديان في صفة الرب تعالى أي المجازي، وفي الحديث الكيس من دان نفسه أي حاسب. وقيل القضاء روي عن ابن عباس أيضا، ومنه قول طافة لعمك ما كانت حمولة معبد على جدها حربا لدينك من مضر. ومعاني هذه الثلاثة متقاربة، والدين أيضا الطاعة، ومنه قول عمرو بن كلثوم وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن دينا، فعلى هذا هو لفظ مشترك وهي الثانية والعشرون. قال ثعلب دان الرجل إذا أطاع، ودان إذا عصى، ودان إذا عز، ودان إذا ذل، ودان إذا قهر، فهو من الأضداد. ويطلق الدين على العادة والشأن كما قال: كدينك من أم الحويرث قبلها. وقال المثقب يذكر ناقته تقول: إذا درأت لها وضيني، أهذا دينه أبدا وديني؟ والدين سيرة الملك. قال زهير: لئن حللت بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فدك. أراد في موضع طاعة عمرو. ودين أداء على اللحياني وأن عن اللحياني وأنشد: يا دين قلبك من سلمى وقد دينا. أسلم.
جزاكم الله خير يا دكتور عصام.
وجزاكم الله خير.
الشيخ الباز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: 23 قوله تعالى: نعبد، رجع من الغيبة على التلوين. لا، من أول سورة إلى هنا خبرا عن الله تعالى وثناء عليه كقوله: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ثم قال: إن هذا كان لكم جزاء، وعكسه: حتى إذا الفلك وجرين على ما يأتي. فنعبد معناه نطيع، والعباد طاعة وكذا، وطريق معبد إذا كان مدللا. قاله روي ونوط وكلف به إقرار
تقطيع شديد للصوت.
إن سائر الناس. نعم؟
في تقطيع في الصوت.
تقطيع؟
أيوه نعم.
نعم.
حضرتك في الطريق ولا في الحرم؟
في نفس المكان. على
طب
التقرير.
يعني لو نتحرك شيئا.
طيب، أقرأ ونشوف. ونعبد معناه نطيع، والعبادة الطاعة والتذلل، وطريق معبد إذا كان مذلل للسالكين. قاله الهروي. لا زال التقرير في ده.
نبدأ من عند الفائدة 23.
ونقطة المكلف به القرار. الثالث تعالى: يعبد من غير التلوين. لأن من أول السورة إلى هنا خبرا عن الله تعالى وثناء عليه كقوله: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ثم قال: إن هذا كان لكم جزاء، وعكسه: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم على ما يأتي. ونعبد معناه نطيع، والعبادة الطاعة والتذلل، وطريق معبد إذا كان مذللا للسالكين. قاله الهروي. ونطق المكلف به إقرار بالربوبية وتحقيق لعبادة الله تعالى، إذ سائر الناس يعبدون سواه من أصنام وغير ذلك. وإياك نستعين، أي نطلب العون والتأييد والتوفيق. قال السلمي في حقائقه: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت أبا حفص الفرغاني يقول: من أقر بإياك نعبد وإياك نستعين فقد برئ من الجبر والقدر. الـ24: إن قيل لما قدم المفعول على الفعل، قيل له: قدم اهتماما، وشأن العرب تقديم الأهم. يذكر أن عربيا سب آخر فأعرض المسبوب عنه، فقال له الساب: إياك عني، فقال له الآخر: وعنك أعرض، فقدم الأهم. إياك أعني؟ نعم. فقال له الآخر: نعم، أحسن الله عليكم. فقال له الساب: إياك أعني، فقال له الآخر: وعنك أعرض، فقدم الأهم. وأيضا لئلا يتقدم ذكر العبد والعبادة على المعبود، فلا يجوز نعبدك ونستعينك، ولا نعبد إياك ونستعين إياك، فيقدم الفعل على كناية المفعول، وإنما يتبع لفظ القرآن. وقال العجاج: إياك أدعو فتقبل ملقي، واغفر خطاياي، وكثر ورقي. ويروى: وثمر. وأما قول الشعري: إليك حتى بلغت إياك، فشاذ لا يقاس عليه، والوارق بكسر الراء من الدراهم وفتح همام
إليك حتى
وكبر.
بلغت إياك، صحيح؟
نعم نعم أحسن الله إليك. إليك حتى بلغت إياك، فشاذ لا يقاس عليه، والوارق بكسر الراء من الدراهم وبفتحها المال، وكرر الاسم لئلا يتوهم إياك نعبد
يبقى إذا
ونستعين غيرك.
أكسر ورقي.
نعم
يبقى في الشعر يعني واغفر خطاياي وكسر ورقي.
نعم
ورقي دراهمي وفضتي يعني.
إبراهيم يعني.
نعم.
نعم نعم أحسن الله. فكرر الاسم لئلا يتوهم إياك نعبد ونستعين غيرك. قال رحمه الله تعالى 25: الجمهور من القراء والعلماء على شد الياء من إياك في الموضعين. وقرأ عمرو بن قائد إياك بكسر الهمزة، إياك بكسر الهمزة وتخفيف الياء، وذلك أنه كره تضعيف الياء لثقلها وكون الكسرة قبلها، وهذه قراءة مرغوب عنها، فإن المعنى يصير شمسك نعبد أو ضوءك، وإياه الشمس بكسر
وإياك
الهمزة، وإياك نعم، وإياك
وإياك
الشمس بكسر
الشمس.
الهمزة، وإياك الشمس بكسر الهمزة ضوءها، وقد تفتح. وقال
يبقى وإياك
طرفة بن
الشمس
عبد
على الإضافة يعني.
وإياك الشمس نعم
نعم.
وإيات الشمس بكسر الهمزة ضوءها وقد تفتح. وقال طرفة بن العبد: سقته إيات الشمس، سقته إيات الشمس إلا لفاته وصف، فلم تقدم عليه بإثمه.
سقته
صحيح؟
إيات الشمس إلا
فلم
لثاته
تقدم عليه.
وسف فلم تكدم عليه بإثمه.
نعم صلى الله عليه وسلم. فإن أسقطت الهاء، فإن أسقطت الهاء مدت، ويقال الإيات للشمس كالهالة للقمر، وهي الدارة حولها. وقرأ الفضل الرقاشي إياك بفتح الهمزة، وهي لغة مشهورة. وقرأ أبو السوار الغنوي هياك في الموضعين، وهي لغة. قال: فهياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك مصادره. السادسة والعشرون: وإياك نستعين عطف جملة على جملة. وقرأ يحيى بن وثاب: والأعمش نستعين بكسر النون، وهي لغة تميم وأسد وقيس وربيعة، ليدل على أنه من استعان، فكسرت النون كما تكسر ألف الوصل. وأصل نستعين نستعون، قلبت حركة الواو إلى العين فصارت ياء، والمصدر استعانة، والأصل استعوان، قلبت حركة الواو إلى العين فانقلبت ألفا، ولا يلتقي الساكنان، فحذفت الألف الثانية لأنها زائدة، وقيل الأولى لأن الثانية للمعنى، ولزمت الهاء عوضا. السابعة والعشرون قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا دعاء ورغبة من المربوب إلى الرب، والمعنى: دلنا على الصراط المستقيم وارشدنا إليه، وأرنا طريقك الموصلة هدايتك الموصلة إلى أنسك وقربك. قال بعض العلماء: فجعل الله جل وعز عظم الدعاء وجملته موضوعا
فجعل
في هذه
الله
السورة. فجعل الله نعم فجعل الله جل وعز عظم الدعاء
عظم الدعاء.
وجملته عظمى عظم الدعاء وجملته
وجملته
موضوعا في هذه السورة، نصفها فيه وجم نعم عظم الدعاء وجملته موضوعا في هذه السورة، نصفها فيه مجمع الثناء، ونصفها فيه مجمع الحاجات. وجعل هذا الدعاء الذي في هذه السورة أفضل من الذي يدعو به الداعي، لأن هذا الكلام قد تكلم به رب العالمين، فأنت تدعو بدعاء هو كلامه الذي تكلم به. وفي الحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقيل المعنى: أرشدنا باستعمال السنن في أداء فرائضك. وقيل الأصل فيه الإمالة، ومنه قوله تعالى: إنا هدنا إليك أي منا. وخرج عليه السلام في مرضه يتهادى بين اثنين أي يتمايل، ومنه الهدية لأنها تمال من ملك إلى ملك، ومنه
من
الهدي
ملك، يقول هكذا، من ملك إلى ملك.
نعم، لأنها تمال من ملك إلى ملك، ومنه الهدي للحيوان الذي يساق إلى الحرم، في المعنى مل بقلوبنا إلى الحق. وقال الفضيل بن عياض: الصراط المستقيم طريق الحج، وهذا خاص والعموم أولى. قال محمد بن الحنفية في قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال عاصم الأحول عن أبي العالية: الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده. قال عاصم: فقلت للحسن: إن أبا العالية يقول الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. قال: صدق ونصح. 28: أصل الصراط في كلام العربي الطريق. قال عامر بن الطفيل: شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط. وقال جرير: أمير المؤمنين على صراط، إذا عوج الموارد مستقيم. وقال آخر: فصد عن نهج الصراط الواضح. فحكى النقاش: الصراط الطريق بلغة الروم. فقال ابن عطية: وهذا ضعيف جدا. وقرئ الصراط بالسين، من الاستراط بمعنى الابتلاع، كأن الطريق يسترط من يسلكه. وقرئ بين الزاي والصاد، وقرئ بزاي خالصة والسين الأصل. وحكى سلمة عن الفراء قال: الزراط بإخلاص الزاي لغة لعذرة وكلب وبني القين. قال: وهؤلاء يقولون في أصدق أزدق. وقد قالوا: الأزد ولصق به ولصق به. والصراط نصب على المفعول الثاني، لأن الفعل من الهداية يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف جر. قال الله تعالى: فاهدهم إلى صراط الجحيم، وبغير حرف كما في هذه الآية. المستقيمة صفة للصراط، وهو الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ومنه قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأصله مستقوم، نقلت الحركة إلى القاف وانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. التاسعة والعشرون: صراط الذين أنعمت عليهم صراط بدل من الأول، بدل الشيء من الشيء، كقولك: جاءني زيد أبوك، ومعناه: آدم هدايتنا. فإن الإنسان قد يهدى إلى الطريق ثم يقطع به. وقيل: هو صراط آخر، ومعناه العلم بالله جل وعز والفهم عنه. قال جعفر بن محمد: ولغة القرآن الذين في الرفع والنصب. نعم، قاله جعفر بن محمد، أحسن الله عليك. ولغة القرآن الذين في الرفع والنصب والجر. وهو ذيل تقول: الذون في الرفع، ومن العرب من يقول الذو، ومنهم من يقول الذي، وسيأتي. وفي عليهم عشر لغات قرئ بعامتها: عليهم بضم الهاء واسكان الميم، وعليهم بكسر الهاء واسكان الميم، وعليهم بكسر الهاء والميم والحاق ياء بعد الكسرة، وعليهم بكسر الهاء وضم الميم وزيادة واو بعد الضمة، وعليهم بضم الهاء والميم كلتيهما وإدخال واو بعد الميم، وعليهم بضم الهاء والميم من غير زيادة واو. وهذه الأوجه الستة مأثورة عن الأئمة من القراء، وأوجه أربعة منقولة عن العربي غير محكية عن القراء. عليهم بضم الهاء وكسر الميم وإدخال ياء بعد الميم، حكاها الحسن البصري عن العرب. وعليهم بضم الهاء وكسر الميم من غير زيادة ياء، وعليهم بكسر الهاء وضم الميم من غير إلحاق واو، وعليهم بكسر الهاء والميم ولا ياء بعد الميم، وكلها صواب. قاله ابن الأنباري. الموصية الثلاثين: قرأ عمر بن الخطاب وابن الزبير رضي الله عنهما صراط من أنعمت عليهم، واختلف الناس في المنعم عليهم. فقال الجمهور من المفسرين إنه أراد صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وانتزعوا ذلك من قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالآية تقتضي أن هؤلاء على صراط مستقيم، وهو المطلوب في آية الحمد. وجميع ما قيل إلى هذا يرجع، فلا معنى لتعديل الأقوال، والله المستعان. 31: في هذه الآية رد على القدرية والمعتزلة والإمامية، لأنهم يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله منه، طاعة كانت أو معصية، لأن الإنسان عندهم خالق لأفعاله، فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه. وقد أكذبهم الله تعالى في هذه الآية إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم، فلو كان الأمر إليهم والاختيار بيدهم دون ربهم لما سألوه الهداية، ولا كرروا السؤال في كل صلاة، وكذلك تضرعهم إليه في دفع المكروه، وهو ما يناقض الهداية، حيث قالوا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكما سألوه أن يهديهم سألوه ألا يضلهم، وكذلك يدعون فيقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الآية. الـ32 غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اختلف المغضوب عليهم والضالين من هم؟ فالجمهور أن المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، وجاء ذلك مصرا على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم وقصة إسلامه، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده والترمذي في جامعه. وشهد لهذا التفسير أيضا قوله سبحانه في اليهود وباءوا بغضب من الله، وقال وغضب الله عليهم، وقال في النصارى قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وقيل المغضوب عليهم المشركون والضالين المنافقون، وقيل المغضوب عليهم هو من أسقط فرض هذه السورة في الصلاة والضالين عن بركة قراءتها، حكاه السلمي في حقائقه والماوردي في تفسيره وليس بشيء. قال الماوردي وهذا وجه مردود، لأن ما تعارضت فيه الأخبار وتقابلت فيه الآثار وانتشر فيه الخلاف لم يجوز أن يطلق عليه هذا الحكم. وقيل المغضوب عليهم باتباع البدع والضالين عن سنن الهدى، قلت هذا حسن وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأعلى وأحسن، وعليهم في موضع رفع لأن المعنى غضب
رحمه الله
عليهم.
تعالى ينقل عن حقائق السلمي، فتارة يسكت في حين أن المعنى صحيح يعني، وتارة يرد ويبطل مثل هذا الموضوع. نعم.
السلام عليكم. قالوا عليهم في موضع رفع لأن المعنى غضب عليهم، والغضب في لغة الشدة، ورجل غضوب شديد الخلق، والغضوب الحية الخبيثة لشدتها، والغضبة الدرقة من جلد البعير يطوى بعضها على بعض، سميت بذلك لشدتها. ومعنى الغضب في صفة الله تعالى إرادة العقوبة، فهو صفة ذات، وإرادة الله تعالى من صفات ذاته أو نفس العقوبة. ومنه الحديث إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، فهو صفة فعل. الـ33 ولا الضالين، الضلال في كلام العرب هو الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق.
صلى الله عليه وسلم أولى وأعلى وأحسن، التنبيه على تقديم هذا التفسير، المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. القول الذي بات يحذف الآن في التفاسير التي تخرج عن المؤسسات الرسمية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. الـ33 ولا الضالين، الضلال في كلام العربي هو الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق. ومنه ضل اللبن في الماء أي غاب، ومنه إذا ضللنا في الأرض أي غبنا بالموت وصرنا ترابا. قال ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار. والضلضلة حجر أملس يردده الماء في الوادي، وكذلك الغضبة صخرة في الجبل مخالفة لونها. قال أو غضبة في حب مخالفة له. نعم اسمه مخالفة له. سنة مخالفة له.
مخالفة لونه.
مخالفة لونه. قال أو غضبة في هضبة ما أمنع. الـ34 قرأ عمر بن الخطاب وأبي بن كعب غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وروي عنهما في الراء النصب والخفض في الحرفين، فالخفض على البدل من الذين أو من الهاء والميم في عليهم، أو صفة للذين، والذين معرفة و لا توصف المعارف بالنكرات ولا النكرات بالمعارف، إلا أن الذين ليس بمقصود قصدهم فهو عام، فالكلام بمنزلة قولك إني لأمر بمثلك فأكرمه، أو لأن غيري تعرفت لكونها بين شيئين لا وسط بينهما، كما تقول الحي غير الميت والساكن غير المتحرك والقائم غير القاعد. قولان، الأول الفارسي والثاني للزمخشري، والنصب في الراء على وجهين على الحال من الذين، أو من الهاء والميم في عليهم، كأنك قلت أنعمت عليهم لا مغضوبا عليهم، أو على الاستثناء كأنك قلت إلا المغضوب عليهم. ويجوز النصب بأعني وحكي عن الخليل. ال35 لا في قوله ولا الضالين اختلف فيها، فقيل هي زائرة قاله الطبري، ومنه قوله تعالى ما منعك ألا تسجد، وقيل هي تأكيد دخلت لئلا يتوهم أن الضالين معطوف على الذين يتوهم، لئلا يتوهم أن الضالين معطوف على الذين. حكاه مكي والمهدوي، وقال الكوفيون لا بمعنى غير، وهي قراءة عمر وأبي، وقد تقدم. ال36 الأصل في الضالين الضالين، حذفت حركة اللام الأولى ثم أدغمت اللام في اللام، فاجتمع ساكنان مدة الألف واللام المدغمة مدته عفوا فاجتمع ساكنان مدة الألف واللام المدغمة. وقرأ أيوب السختياني ولا الضالين ولا الضالين بهمزة غير ممدودة، كأنه فر من التقاء الساكنين، وهي لغة. حكى أبو زيد قال سمعت عمرو بن عبيد يقرأ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، فظننته قد لحن حتى سمعت من العربي لأبة وسأبه. قال أبو الفتح وعلى هذه اللغة قول كثير قول كسير، صحيح قول كسير، إذا ما العوالي بالعبيط احمأرت. لجز تفسير سورة الحمد ولله الحمد والمنة.
نجز أو مضبوطة نجز؟
لا مضبوطة نجز.
نعم. وبهذا يكون قد أتم تفسير سورة الفاتحة، ولم يأتي للزمخشري على ذكر يعني. يعني أنا كنت أنتظر في الفاتحة أن يأتي بكلام من الكشاف، فلم يأتي بشيء. لعله يظهر فيما بعد بقى، إن كان يعني يتحاشى لا يأتي منه بشيء، وإيه أو لا، والله أعلم.
في اللغة يا سيدنا الزمخشري،
نعم،
في الفائدة 34 ذكر قولا للزمخشري بس في اللغة وليس في التفسير يعني.
طيب هو بابه في الفائدة كام؟
34 في آخر صفحة.
أها أيوه.
قال قولان الأول
والثاني للزمخشري.
للزمخشري.
أيوه صحيح، لا تمام كده. أنا زهلت في هذا الموضوع، كنت بفتح الباب لحد. أيوه.
أحسن الله
طب
عليك.
تمام. أيوه، لا ممتاز. لأن بين الإمام القرطبي وبين الإمام الزمخشري رحمة الله عليهما 100 سنة وزيادة، يعني الزمخشري سابق ب100 سنة وزيادة، والزمخشري مؤثر يعني في كل من بعده حتى من أهل الأندلس. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.